الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرامي من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب اللعان. اللعان مصدر لاعن، يلاعن لعانا وملاعنة إذا تبادل مع غيره اللعنة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، من الزوج ومن الزوجة، مقرونة بلعنة أو غضب. اللعنة بالنسبة للرجل والغضب بالنسبة للمرأة. وسببه رمي الزوج زوجته بالزنا، هذا سبب اللعان، سواء كان بشخص معين أو بغير معين. كان يقول: أنت زنيت مع فلان، أو زنى بك فلان، أو يقول: يا زانية كذا، ولا يعين أحدا. فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات: يعني إذا رمى أو قذف الرجل زوجته له ثلاث حالات. الأولى أن يقيم بينة، وهي أن يأتي بأربعة شهداء يصفون الزنا حقيقة، وهذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يقيم بينة، أن يأتي ببينة شرعية، وهم أربعة شهود على صحة دعواه، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الهلال بن أمية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قذف امرأته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، واحدة من ثنتين، إما أن تقيم بينة عليها أنها زانية وهم أربعة شهداء يشهدون عليها ويصفون الفعل تماما حقيقة، أو حد، أو يقام عليه الحد، أو يقام عليه الحد ولا شيء عليها في هذه الحالة، أو حد في ظهرك. الحالة الثانية أن لا يكون بينة، ليست عنده بينة، أن لا تكون بينة عند الرجل، ولكن المرأة تقر بما اتهمها به. فإذا أقرت اتهمها وأقرت في الحالة الأولى، إذا أقام يعني أنكرت وأقام البينة، فإنها يقام عليها الحد. وإن لم يقم البينة هو أو يلاعن عليه حد القذف. الحالة الثانية كما قلنا أن يقيم بينة على صحة دعواه، هذه الأولى. الثانية أن تقر المرأة، يدعي عليها بالزنا فتقر المرأة بالزنا، فيقام عليها حينئذ حد الزنا وهو الرجم إن كانت محصنة، طبعا هي زوجة ستكون محصنة. الحالة الثالثة أن لا يكون بينة ولا إقرار من الزوجة. الرجل قذف امرأته ولم يقم بينة ولم تقر المرأة بهذا، بل أنكرته وقالت بأن هذا ليس بصحيح، فحينئذ إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه حد القذف. إن أبى، إن لاعنها سلم من عذاب الدنيا إن كان كاذبا، وإن كان صادقا يعني لا شيء عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن كان صادقا. وإن كان كاذبا فسيأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فسيكون عليه إثم الكذب وقذف هذه المحصنة وما يترتب على ذلك. فهذه الحالة الثانية أن لا يكون، أن يقيم أو أن يقذفها يدعي عليها بالزنا ولا يقيم بينة على دعواه، والمرأة تنكر لا تقر. لو أقرت هذه تكون الحالة الثانية ويقام عليها الحد والرجل لا أقرت. دليل على أنه صدق في أنها زنت، فالإقرار هذا يعني سيد البينات. فإذا كان الثالثة لا بين عنده على دعوة تثبت دعوة عليها، ولم وهي أيضا تنكر تقول هذا كذب لم أفعل هذا الفعل، حينئذ الرجل له أن يلاعنها على الصفة التي ستأتي، يلاعن زوجته أو يقام عليه الحد، حد 80 جلدة، حد القذف. لكن إذا 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 لاعن فتكون هذه يعني من باب التخفيف على الرجل، من باب التخفيف على الرجل. فهذه ثلاث حالات: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا له واحدة من هذه الحالات الثلاثة. ثم بعد ذلك في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، يعني هكذا بالإجمال، والذين يرمون المحصنات أيضا قبل هذا، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما حكمهم؟ هؤلاء يجلدون، يجلد. النبي قال في حديث ابن عباس: البينة أو حد في ظهرك. فإن لم فإذا لاعن أنكرت ولا عن، يعني ينتقل أو يخفف عنه، هذا تخفيف، فيكون يعني أمره يلاعن ولا شيء عليه إلا إذا كذب، فيكون الإثم يوم القيامة. الآيات هذه قيل نزلت في عويمر العجلاني حينما قذف امرأته برجل بأنها زنت، وقيل نزلت في هلال بن أمية عندما قذف زوجته بشريك بن سحماء كما سيأتينا في الحديث الذي بعده. وهي يظهر أن القصتين متقاربتان في الزمن، ولذلك العلماء يقول اختلفوا هل الآية نزلت في بسبب قصة قذف عويمر العجلاني لزوجته، أو القذف أو رمي، لأن كلمة قذف يعني كأنه خلاص ثبت أنه. فإذا كان عويمر العجلاني، بعض العلماء قال هذا وبعضهم قال هذا، والقصتان في الصحيح وكلها متقاربة. وفي قصة هلال بن أمية قالوا هذا أول لعان في الإسلام، لكن إذا كان أول لعان في الإسلام والقصة متقاربة فقالوا لعله نزل بسبب عويمر، لأنه جاء وسأل النبي كما سيأتينا، الرجل يجد مع امرأته رجل فيقتله فتقتلونه، والحديث له ألفاظ وتقدم بعض ألفاظه في دروس سابقة. فالسبب يظهر أن القصتين متقاربتان في الزمن، ولذلك يعني أشكل هل هذا أو هذا. إذا كانت نزلت في عويمر العجلاني والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، اذهب وأتي بها، فالقصتان متقاربتان، ولذلك قال العلماء بعضهم قال هذا السبب قصة عويمر، والآخرون قالوا السبب هو قصة هلال ابن أمية. وإنما إذا كان قصة اللي هي نزلت وهو الأقرب في عويمر، فيكون أخبره نزلت الآيات في قضية عويمر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هلال بن أمية بالحكم الذي نزل، والقصتان متقاربتان. سيأتي في باب القذف، لأنه سيعقد بابا للقذف، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في هذا. قال الحديث، قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان ولم يسمه. والتسمية هنا لا يتعلق بها حكم، المهم أن السؤال وقع ممن كان، لا يتعلق به حكم، سواء كان عويمر العجلاني أو كان هلال بن أمية، والأقرب أنه عويمر. لكن الصحابي قال: سأل فلان من الناس، ما أراد أن يسميه، ما أراد أن يسميه، ولا يتعلق بتسميته حكم. الحكم يعرف سواء عرف اسمه وهو ثابت، سواء عرف اسم الرجل أو لم يعرف. فقال: يا رسول الله، سأل فلان أو رجل: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، فيما سبق نسأل الله السلامة، مع امرأته رجل، في سبق معنا نسأل الله السلامة والعافية، أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ هناك في الحديث الذي قال: يقتله فيتقتلونه، وفي بعضها: إن سكت على أمر عظيم، وهو كذلك. إن تكلم هكذا يقول، كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم فيه تترتب عليه أحكام، وفيه فضائح، وفيه يعني أمور تتعلق بالطرفين. وإن سكت على مثل ذلك، لا، أمر عظيم إن سكت عليه فهو عظيم، كيف يسكت وهو يعلم هذا البلاء في أهله؟ وإن تكلم خاف من العقوبة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبه إما أنه صلى الله عليه وسلم أعرض، لأن هذه الأمور المنكرة يعني يعرض عنها ابتداء. وفي قصة ماعز أنه جاءه وأقر بالزنا، فصرف وجهه النبي يمينا ثم صرفه يسارا، لأنه لا يحب هذا الكلام في هذه الأمور الفاحشة. ثم بعد ذلك قال: لم يجبه، أو أنه يعني لم يسبق له أن أوحي إليه في هذا الأمر، فينتظر الوحي. وربما في آخر الحديث ما يشير إلى هذا، عندما قال له: قد أنزل الله فيك وفي امرأتك. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال، هذا في المرة الأولى، الرجل هذا جاءه فسأله سؤال: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ هذا سؤال، لماذا؟ هل هو يعني عنده شيء، عنده علم، رآها، عنده علم أنها تعمل الفاحشة، أو أنه سؤال مقدر؟ يحتمل هذا وهذا، لكن يظهر أن السؤال الثاني يدل على أنه عنده على الأقل شك فيها. فماذا قال؟ سكت النبي. فلما كان بعد ذلك، يعني في بعد هذه يوم أو أكثر، أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، أصبت به، يعني وهو أنه وجد امرأته على فاحشة. فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تلا هذه الآيات على هذا السائل، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفس ما عندهم شهداء، انتبهوا ذكرنا في الأول ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاد، هنا يبدأ الحكم اللعان، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن والخامسة عفوا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة ويدرأ عنها الحد العذاب، الحد يعني، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه تلاها عليها، نزلت الآية ولذلك قالوا ما سبب نزول هذه الآية، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذه سنة في المتلاعنين قبل اللعان أو بعده على خلاف، يعظه ويقول له اتق الله فيما رميت به هذه المرأة، يعني إن كنت يعني كان وهم أو غضب أو يعني إرادة إيذاء وكيد فاتق الله، فيبقى ينتقل حينئذ قبل أن يلاعن ينتقل أيضا، لأنه الآن هو سيشهد شهادات بالله وهو كاذب، وهو كاذب، فهذا أمره عظيم. ولذلك قال في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم، وعظه ووعظ المرأة كما سيأتي بهذه الموعظة، فقال اتق الله فإن يعني فيما رميت به هذه المرأة فإن عذاب الدنيا، لأنه الآن لو رجع عذاب الدنيا سيحد حد القذف، يجلد 80 جلدة، لو قال أنا كذبت عليها لو رجع، لكن هذا أهون من عذاب الآخرة، أهون من عذاب الآخرة بكثير. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذا الرجل والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قالوا في الأول صمتت فخشوا يعني كادوا يقولون أنها ستقر، ثم قالت لا، أنها تجلب على أهلها عار، فاستمرت على 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 التكذيب، استمرت على تكذيبه. لكن النبي أيضا وعظها، وعذابها هنا أشد من عذابه، لو أقرت يعني بالزنا سيكون الرجم، فهو أشد من 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 من, من لكنها أهون من الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، بدأ اللعان بالرجل، وهو أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وطريقتها كما جاء في القرآن بالصيغة التي جاءت في الشرع، يقول أشهد بالله أن امرأتي فلانة أو هذه، يعينها بالإشارة إن كانت حاضرة أو بالاسم، زنت، يقولها مرة وثانية، وانظروا يعني شدة الاحتياط في الدماء وفي في 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 الحدود وفي وثالثة ورابعة، بقي الخامسة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يجعل يده على فمه، فقال له اتق الله إنها الموجبة، هذه الخامسة آخر واحدة هي التي توجب الحكم. إن اتق الله إنها الموجبة. أمر رجلا أن يضع يده على فمه، وهذا فيه أيضا يعني زجر وتخويف، زيادة في التخويف. كان واحد يقوم والنبي يقول اتق الله إن هذا، ولا آخر يضع يده على فمه، فإن كان عنده شيء فسيتراجع، سيكثر خوفه من الله سبحانه وتعالى ويمتنع عن الخامسة هذه. سنعيد الأحكام إن شاء الله، لكن نريد أن نشرح ألفاظ الحديث حتى يفهم المعنى الإجمالي للحديث. قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. في حديث عنه أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله، كل هذا وعظ وتخويف من الله سبحانه وتعالى، أحدكما كاذب، هذا ولا شك واحد منهم، ما يصير اثنين صادقين ولا اثنين كاذبين. قال حسابكما على الله، هو الذي يعلم الأسرار ويعلم الغيب ويعلم من هو الكاذب ومن هو الصادق منكما، فقال حسابكما على الله، وهو الذي سيحاسب على بعلمه سبحانه وتعالى. لا سبيل لك عليها. هنا قال ثم فرق بينهما، قال لا سبيل لك عليها، وسنعود لكلمة ثم فرق عليها. قال يا رسول الله مالي، هذا في حكم جديد، مالي يعني الصداق الذي أعطيتها، يا رسول الله مالي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت صادق في رميها بالزنا وأنها زانية فأنت قد استحللت فرجها بهذا النقود، فلا شيء لك، أخذت مقابلة عشرها، فالمعاشرة هذه مقابل المال الذي دفع لها. وإن كنت صدقت عليها، إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. لماذا؟ لأنه ظلمها، وسيجمع عليها، سيجمع عليها مصيبتين، مصيبة الظلم ومصيبة أخذ المال الذي هي أخذته بطريقة صحيحة. يعني هي الآن أخذت المال بطريقة صحيحة، وهو وزيادة أيضا أنها قد ظلمت، فيكون لا شيء له في الحالتين، سواء كان صادقا أو كان كاذبا. فالملاعن إذا لاعن الرجل زوجته ليس له أن يطالبها بالصداق الذي أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهذا أبعد، لأنك ظالم كذاب، ها؟ والعقد صحيح، وهي يعني أخذت هذا المال بعقد صحيح، فلا سبيل لك عليها. نشرح الحديثين معا، أو نذكر الأحكام التي تؤخذ، هذا شرح لمعانيها، لكن قبل أن ندخل في الأحكام، لماذا اختصت الرجل قيل فيه اللعنة والمرأة الغضب؟ قالوا بأن ذنب الرجل إذا قارنته بذنب المرأة أخف، وأيضا هي تعلم، هي تعلم هل هي يعني هو صادق فيما رماها به أو ليس بصادق. وأيضا الغضب هو، ولذلك ناسب أن يأتي الغضب، فهي أقرب للكذب لأنها تعلم الواقع، تعلم الواقع، فلذلك كان هذا جاء في حقها. ثم العلماء استخلصوا يعني باختصار أحكاما من هذا، منها أن يعني أن يبدأ الرجل باللعان، أن يبدأ بالرجل، وأن يكون أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إذا وصل قبل الخامسة، وصل عند الخامسة، يوقفه الحاكم ويعظه ويقول اتق الله، إن يعظه في البدء أول قبل أن يبدأ باللعان، ويعظه أيضا عند الخامسة ويقول له اتق الله إنها الموجبة. ثم يثني بالمرأة ثانيا. لماذا بدأ بالرجل؟ لأنه هو المدعي، ولأن الشهادات يعني هذا الحلف الذي حلفه هو بينة الرجل، فلذلك كان البدء به، فلذلك كان بدء البدء به، وهي المرأة تنفي نافية، ولذلك قال الله ويدرأ عنها الحد، ويدرأ عنها العذاب يعني الحد، ويدرأ عنها العذاب، فكانت هي تدفع وتكذب، وهو بينة الرجل هي هذه الشهادات الخمس، هذه هي بينته، هي قائمة مقام البينة. أصل إذا رمى إنسانا بالزنا مسلما بالزنا، فإنه حينئذ عليه أن يأتي بالبينة أو أن يحد حد القذف. فهنا بالنسبة للزوجة، هذا تختص به الزوجة، يعني هذا لا خاص بالزوجة اللعان. لو أنه رمى قذف أجنبية فإنه لا يلاعن، إما أن يأتي بالبينة، حالتان فقط، إما أن يقيم البينة على أنها زانية، يأتي بأربعة شهداء ويصفون الزنا وصفا دقيقا، ثم بعد ذلك إن لم يستطع يقام عليه حد القذف، الاحتياط للأعراض ولسمعة الناس. ثم أو تقر ويقام عليها الحد. فما ما ما لكن اللعان خاص بما إذا قذف الرجل زوجته ولم تقر ولم يقم بينه، يعني هذه لا بد منها القيود، أن تكون المقذوفة زوجة، سواء قال العلماء مدخول بها أو ليست مدخولا بها، يعني لو عقد عليها ثم قذفها ولم يعقد عليه ولم يدخل بها، فإنه أيضا إما أن يقيم بينة أو تقر أو يجوز له أن يلاعن في هذه الحالة، يجوز له أن يلاعن، يعني ليس شرطا أن تكون الزوجة في اللعان مدخولا بها، بل حتى لو لم يكن مدخولا بها فإنها أيضا تلاعن. هذه اللعان أيضا من الأحكام يجب أن تكون بالصيغة الشرعية الواردة في القرآن الكريم، ولا يغير فيها، لا يأتي بكلمات بمعناها، لا بد هي أشهد هكذا أن فلانة زوجتي فلانة زانية أو زنت بفلان أو زنى بها فلان، لا بد من هذا، وأن يصرح به. والعدد كما جاء في الآية. إذا تلاعن الزوجان كانت الفرقة يفرق بينهما، لكن هل يشترط أن يكون الذي يفرق الحاكم القاضي أو الحاكم أو من ينيبك القاضي، أو بمجرد اللعان تحصل الفرقة؟ قال قولان لأهل العلم، بعضهم قال لا يحتاج مجرد اللعان، واستدلوا بقوله لا سبيل لك عليها. طيب ما معنى ففرق بينهما؟ قالوا معناه أعلمهم بالحكم، أعلمهم بالحكم، وقال يعني أنتما لا يجوز أن تلتقي ولا يعود إليها أبدا، فتحرم عليه تحريما مؤبدا كأمه وأخته. يعني الآن إذا لاعن امرأة فتحريمها يكون مؤبدا ولا يجوز أن يراجعها ولا ترجع إليه على القول الصحيح من أهل العلم، على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا سبيل لك عليها. هنا قول آخر لكن هذا هو القول الراجح. وإذا لاعنها وتم اللعان، يعني إذا كان تراجع مثلا بعد الثانية أو بعد الثالثة، فهنا يعني يقبل هذا التراجع ويكون هو حينئذ يحد حد القذف. لكن إذا تم اللعان كاملا بالخمس من الطرفين، تم اللعان، فإنه يترتب عليه أن الولد لا يلحق نسبه بأبيه هذا الملاعن، ويلحق بأمه، ويلحق بأمه ويقال هذا ابن فلانة. وليس للفراش هنا، لأن في اللعان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ولد الزنا الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذاك في غير اللعان. لكن الملاعن هو من ما يترتب على اللعان هو نفي الولد. بعض العلماء يشترط أن ينفي الولد في اللعان، وبعضهم لا يشترطه، وبعضهم لا يشترط أن يقول وولدها أو حملها ليس مني، وبعضهم يشترط هذا، والصحيح عدم اشتراطه، لأن النبي ما لم يرد في النص أنه طلب منه أن ينفي الولد، ولم يصل يعني يحصل لنفي الولد ذكر في الحديثين، لم يحصل له ذكر. استدل العلماء، نحن قرأنا في النص قوله فلم يجبه، استدل العلماء بهذه قوله فلم يجبه على استحباب الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع، لأنه ظاهر كلامه يقول أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أو في لا لو وجدت امرأتي على فاحشة، فهذا يعرض عنه الأولى، أسئلة لم تقع. حتى أن بعض العلماء في كثير من المسائل يقول هل وقع، يقول لا قل دعها حتى تقع. فالأسئلة الافتراضية هذه اللي بعضها أسبابها شكوك من الرجل في زوجته ولا لا حقيقة لها، أو عنده بعض الإشارات، لكن هذه لا تكفي، هذه لا تكفي في إثبات هذا الأمر العظيم. أن إذا تم اللعان تم يعني كاملا من الطرفين، كلاهما قال ما عليه من الشهادات، فإن الحاكم يفرق بينهما، لكن لا يشترط، يعني الفرقة تحصل، إنما هو يبين لهم أنه يعني أنهما لا أن الفرقة حصلت بينهما إلى الأبد. وسيأتي في حديث سهل بن سعد بعض الإشارة إلى مثل هذا، وأن الصحيح أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، وأيضا نفي الولد يحصل بمجرد اللعان، ولا يشترط أن يذكر أن ينفيه في ألفاظ اللعان. قال الحديث الآخر، وهو يعني بعض ألفاظ الحديث الأول، هو منه لفظ من ألفاظه، لأن الرواة يروونه، هذا يرويه تاما وهذا يرويه بأقل، هذا يأتي بما مكان الشاهد أو ما يسأل عنه. وعنه يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله. الحافظ اختصر هذا الحديث، الحديث أطول من هذا، ولكن هو أتى بما يناسب الباب الذي بوب به، وهو ما يخص اللعان والأحكام التي تؤخذ منه. ولفظه عند مسلم، لفظ الحديث تاما عند مسلم، إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء لأمه، هذه فيها مسألة هل لا يعرف أن لأنس البراء له وهي أمه له أخ، لكن قالوا لعلها من الرضاعة، فقال بشريك بن سحماء وكان أخ البراء لأمه وكان أول رجل لا عن في الإسلام. هذه يأخذونها أن سبب نزول الآيات هو قصة هلال بن أمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلاعنها هلال بن أمية، لاعن زوجته على الطريقة التي ذكرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها انظروا، يعني الآن هي حامل، وهذا دليل على جواز ملاعنة الحامل على الصحيح من أقوال أهل العلم بدليل هذا الحديث. فلاعنها ثم قال ابصروها إن جاءت به بهذا الولد، إن جاءت بحملها ولدت ولدا، إن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبطا أي مسترسل الشعر، شعره مسترسل، أن الناس بعضهم شعره مسترسل وبعضهم يعني شعره ليس مسترسل أعكش. إن جاءت به أبيض، لأن هو يقولون أبيض لونه يعني ما هو قمحي زي حالاتنا، قضيء العينين أي فاسد في عينيه فساد. قال الحافظ في الفتح، المصنف نفسه في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال فاسد العينين بنحو دمع أو حمرة، يعني فيها عيب، فيها مرض تدمع منه كثيرا أو تحمر به كثيرا، وكأن هذا موجود في أصوله في أبيه أو في، وهذه من القافة، هذه من القافة التي يشتهر بها كثير من الناس. فقال فهو لهلال بن أمية، فهو يعني ولد هلال بن أمية، لأن هذه الأوصاف موجودة في هلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل، أدعج العينين أكحل، كأن عينيه قد كحلت وهي لم تكحل، بل هو طبعه هكذا كأن في عينيه كحل كأنها مكحولة. فإن جاءت به أكحل جعدا، جعد الشعر أي غير مسترسل، عكس الأول، عكس الأول، فهو جعدا فهو لشريك ابن سحماء. في بعضها أيضا وصف آخر وهو حمش الساقين في بعض الروايات، أي دقيق الساقين، فذكر لهذا ثلاثة أوصاف ولهذا ثلاثة أوصاف. الأول إن جاءت به أبيض في لونه سبطا قطيع العينين، هذه ثلاثة أوصاف. في الثاني قال وإن جاءت به أكحل جعدا، الثالثة كيف؟ لا بس وش قال الكلمة اللي قلناها؟ فإن جاءت به يعني الثلاثة الأوصاف الأخرى، جاءت به الوصف الأول جعدا، لا أكحل، أكحل جعدا، لا نحيل الساقين يقول، فهو لهلال ابن أمية، فهو أحمش الساقين، أحمش أي دقيق، أحمش الساقين كما جاء في وصف الذي يهدم الكعبة أنه دقيق ذو السويقتين، يعني قالوا بأن ساقيه دقيقتان، المهم أحمش الساقين، أحمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال الراوي، قال الراوي: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، يعني على وصف الثاني، على الوصف الثاني. فإذا صدق هلال ابن أمية إن كان هذا. هذا يأخذ منه العلماء أحكاما، منها أن الرجل الملاعن يعني في الأول، هذا نص الحديث ثم بقية الحديث الذي قرأناه، لا يستحق شيئا من الصداقة الذي أعطاها، لأنه قال: يا رسول الله مالي، يا رسول الله مالي، فقال له الذي ذكرنا لكم أنه إن كان صادقا فهو بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فهو أبعد عليه من الأول، من الاحتمال الأول. استدل بعض العلماء بقوله: لا سبيل لك عليها، على أن الملاعنة أو الملاعنة هي ملاعنة وملاعنة، أيوة، لا تحل لزوجها بعد اللعان، لقول لا سبيل لك، لا سبيل لك عليها. واختلف العلماء في قوله، في معنى قوله: حسابكما على الله، حسابكما على الله، هو قال أحدكما كاذب، هل قال هذا قبل اللعان أو بعد اللعان؟ قيل بهذا وقيل بهذا، فإن كان بعد اللعان فهو يخبرهم بالنتيجة، وإن كان قبل اللعان فيكون من باب التخويف، انتبهوا الذي سيحاسبه الله يخاف، ها؟ فإن كان قبل اللعان يكون المراد بهذا الكلام: حسابكم على الله، أحدكم كاذب، يعني فليرجع إلى الصواب، ها؟ والحساب على الله، يعني هذا فيه تخويف، فيه هذه فائدة، هذا فيه تخويف. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اختصره الحافظ رحمه الله تعالى وذكر هذه الأوصاف، لكن هنا ما أدري ما معنى حد يسجل، قال الحافظ: متفق عليه. والصحيح أنه ليس في البخاري، بل رواه مسلم وحده، لأن متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم، لكن الصحيح أن هذا كان حصل يعني وهم للحافظ فظن أنه من المتفق عليه، وهو ليس من المتفق عليه، بل هو في رواية مسلم فقط. وبينا معنى الصبط ومعنى الأكحل وأحمش الساقين، كل هذا بيناه، لكن الحديث دل على جواز ملاعنة الحامل، وفي هذا خلاف، لكن هذا هو الراجح، لأنه وقع من النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة حامل وقال أبصروها، إن جاءت به كذا وإن جاءت به كذا، لو لم تكن حاملا ما كان يقول انتظروا انظروا إليها إذا هل تلده بوصف كذا أو بوصف كذا. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو جواز ملاعنة الحامل والتي قد ولدت، كلاهما إذا حصل الاتهام يكون يجوز لعانها. إذا لاعن الرجل زوجته انتفى الولد بمجرد اللعان، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، وإن لم ينفه صراحة أثناء اللعان، وإن لم ينفه صراحة أثناء اللعان، لأنه هو يعني يشتمل على نفي الولد إذا قال هي زانية، أو قال يعني هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني، هذا هو الأصل، أصل سبب اللعان، لأنه اللعان الآن إما أن يرميها بالزنا أو يقول هذا الولد ليس الحمل ليس مني. فإذا قال هذا أو هذا فإما أن 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 يأتي بالشهداء أو يلاعن أو الحد. قلنا في بداية الكلام أنه إذا تم اللعان فإن الولد لا يلحق بالرجل الملاعن وينتفي نسبه منه ولا يلحق به بل يلحق بأمه. قال أهل العلم أن الأيمان لا تكرر، الأيمان التي يراد بها إثبات حكم التي توجه على 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 الخصمين لا تكرر إلا في أمرين: في اللعان تكرر 5 مرات، وفي القسامة تكرر 50 مرة، ولا تكرر الأيمان في غير هاتين الحالتين. أما في اللعان فكما سمعتم، وأما في القسامة، والقسامة هي أن يقتل رجل بين قوم ولا بينة، فيتهم أهله يتهمون هؤلاء الذي قتل رجلهم عندهم، ويكون هناك قرينة يسمونها اللوث، وهي قرينة تدل على أنه. وفيها حديث محيصة وحويصة من الأنصار في خيبر، وجدوا أحدهما يتشحط في دمه بين اليهود، فجاء هؤلاء وقالوا هذا يعني ابننا وأخونا قتل بينهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون فيأتي 50 رجل ويحلفون، كل واحد يحلف يمين 50 يمينا من 50 رجلا، فيحلفون أن هذا الذي قتله هؤلاء القوم أو يقولون فلان. هذه تسمى القسامة لأنهم يقسمون عليها، وهي ثابتة على الصحيح. ففي هذه تكرر، في غير هذه في غير هذين الأمرين لا تكرر الأيمان. تكفي واحد ادعى على شخص وأنكر المدعى عليه يحلف يمين فقط واحدة، لكن هنا لا، الأيمان مكررة في هذين الموضعين. ما بقي إلا 4 دقائق، نقف عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وسيكون في جلسة الغد إن شاء الله تعالى. ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند 5 على فيه، يعني على فم الرجل، وقال إنها موجبة. فننظر، وهناك خلاف هل المرأة أيضا يؤتى بامرأة وتضع يدها على فمها ويقال لها أنها اتق الله أنها موجبة؟ سننظر فيها إن شاء الله غدا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع، ويرزقنا العمل الصالح، وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.